الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أصيلة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 45 على 1.
لكن الطريقة الفنية لسحب هذا الماء لا يمكن سحبه بمواسير كلها، السحب وحده من عين جيجي إلى دمشق لابد من أحواض، يعني مراكز. وفعلا يوجد بجبل هذا قاسيون عدة مراكز أحواض تملأ بالماء ثم تصرف منها بهذه المواسير. فلو أن حوضا من هذه الأحواض ضرب ينقطع الماء عن البلد. الذي لا يعرف هذه الحقيقة العلمية أن هذا الماء نابع من الفيجي بيقول لك منين هذا الماء جاي؟ من الحوض هذا. لكن الذي يعلم أكثر من علم الأول بيقول لك لا، من الحوض اللي قبله وقبله وقبله. بعدين يصل العلم البشري لوين؟ لعين الفيجي. الآن أنت قلت أنه الفرات والنيل ينبعان من أراضي معروفة، وأنا أقول بقولك. الجواب المرجوح عندي أنه يا ترى من النهي الإيماني ألا يمكن أن يكون هناك مدد من السماء من الجنة من هذا الماء العذب الفرات يمد المنبع الذي وصل إليه العقل البشري؟ ألا يمكن إيمانيا أن يكون هناك اتصال من السماء بالأرض فيكون هذا الماء الذي نراه نابعا من الأرض تبع النيل مثلا وتبع الفرات، هذا من مصر أو السودان وهذا من العراق؟ ألا يمكن إيمانيا، ألا يمكن يكون هناك في اتصال بالسماء ولا لا يمكن؟
إيمانيا ممكن.
طيب
لكن ليس هذا يعني.
لا، هذا هو البحث، هو هذا. الآن أليس من شروط الإيمان الصحيح وأول ما قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم؟
الذين
يؤمنون بالغيب. إذا جاءنا خبر يتحدث عن أمر غيبي لا مساغ ولا مجال للعقل أن ينفذ إليه، أليس هذا من الإيمان؟
كجواب عام بلى.
طيب
جواب عام يعني.
وماذا وراء هذا التحفظ بقولك عام؟ فلنقل خاص، بدنا جواب خاص.
وأولا يعني البحث ليس في قضية النواء يعني أنه يؤمن أو لا يؤمن، يعني البحث علمي.
كيف أمامنا حديث
مفروغ منها.
لا توقف لما بيكون مفروغ منه يا أخي ما بيجي السؤال السابق أبدا.
لا يأتي.
نعم
يأتي السؤال السابق.
تفضل.
ولي في هذا سلف يعني.
ما بيهمني إن كان لك سلف يكون غلطان من تحكيتك أو مصيب من تحكيتك.
إذن القضية تحتاج لبحث.
ولذلك ونحن الآن
إذن المرتبة التي نبحث فيها ليست هي المرتبة الإيمانية، المرتبة البحث يعني أنه هي متفق عليها.
إيش هو؟
أنه قضية أنه ممكن أن إيمانيا أن يكون النيل، يمكن أن يكون النيل يعني بطريقة معينة إعجاز من الله سبحانه وتعالى فعلا ماءه من الجنة، هذه قضية يمكن لا يجادل فيها أحد.
طيب هل الحديث يخالف هذه القضية؟
أنا أريد الآن أن أفصل. هو
لا.
لا لا يخالفها إيمانيا.
لا يخالفها فيك، هكذا يمكن أن تصل إلى إما اتفاق وإما أن يبقى كل إنسان عند رأيه. الآن هذا الحديث ألا يمكن حمله على هذه الناحية الإيمانية؟
يمكن حمله.
لماذا لا نفعل؟
لأنه الأمور لا تبحث هكذا، لأنها قضية.
هذه خاف عمي الله يرضى عليك، لا تقول لي أن الأمور، ماذا تعني بهذا الجمع الخطير؟ ما هي الأمور؟ نحن نبحث الآن حديث نبوي باعترافك أنه حديث صحيح إسناده صح؟ ما في عندنا أمور الآن، عندنا هذا الأمر، هذا الحديث،
لكن
ما زلنا في هذا الصدد، فلماذا نوسع دائرة بطول الأمور؟ هذا بيخرجنا
عن نحن المقدمات، يعني تدفعنا إلى التوقف والبحث تماما كما يحصل في العلم. أنت عندما
يا أخي أنا ما بحث معك، ما لي منطق
بسؤال،
هو كذلك يا أخي، بس ما خالفتك، أنا ماشي معك على هذا الأساس.
إذا أنا الآن صح سند هذا الحديث، لكن في هذا الحديث قضية تدفعني إلى التوقف.
نعم.
ليس لأنني لا أؤمن بأن هناك إمكانية،
رجعت إلى ليس. يا أخي أنا ما ادعيت أنك أنت لست مؤمنا،
أنا أجيب يا شيخي لا يجبك الخير، يعني
ليش عم تقول عن نفسك أنه أنت لست،
ليس هذا هو يعني ما في ظني، أنا لا أرى أنه الآن هذه يعني أنت خرجت عن الموضوع.
خير،
أنا أقول الآن يعني باختصار حدود العقل في فهم، يعني ما هي حدود العقل مع صحة النقل، الضوابط العقلية، أنه قد يخطئ النقل، قد يخطئ الراوي، يعني نفس الراوي قد يخطئ.
يا أخي ما في حاجة له الشرح كله، أنا بقول لك قد يخطئ، شو بنا وراها قد يخطئ، لكن نريد أن نصل أخطأ أم ما أخطأ.
نعم، كيف أعرف أنه أخطأ؟
لما بخالف أمر لا تأويل له بوجه من وجوه الواقع.
إذن أنا
أنا الآن ما أقدم لك وجه يمنعك من أن تلزم بأن أحد هؤلاء أخطأ.
في مقدمات الجمع والتوفيق في الاختلاف يجب أن يكون يعني سائغا،
يكون
سائغ الجمع.
إيه، ونحن خرجنا عن السياق هذه
قضية الإمكانية. ممكن نحن في بحث أي أمر نأتي ونقول أليس ممكن أن الله عز وجل يفعل هذا؟ بلى ممكن، إذا انتهى الأمر.
لكن لا، ما انتهى الأمر، لأننا لا نقول مع إمكان الله بأنه يستطيع أن يفعل كذا أنه فعل كذا، ما نستطيع أن نقول هكذا، نقول نقف عند حدود إمكان الله قادر على كل شيء. يعني مثلا هل الله قادر أن يخلق إنسان له رأسان، له ذنب كالقرد وهو يتكلم مثل الإنسان؟ الجواب الله على كل شيء قدير، لكن البحث ليس هكذا الآن. البحث هل خلق الله إنسانا له رأسان؟
نعم، هذا البحث جيد.
أيوة، خلق إنسانا له رأسان. أنا أقول لا أعلم. أنت علمت؟
لا أعلم.
إذا نقول عقلا شرعيا يمكن رب العالمين أن يخلق إنسانا له رأسان، وأن يخلق إنسانا له ذنبان بدل ذنب واحد، هذا ممكن، لكن هل هذا وقع؟ الجواب ما وقع في حدود علمنا، صح؟ طيب الآن شوف الموضوع كيف بتقول أنت، هذا خرجنا عن الموضوع ونحن في صلب الموضوع. هل الله قادر على أن يمد النهرين بنهر من الجنة من السماء إلى الأرض أم عاجل؟
قادر.
طيب يا ترى فعل او ما فعل؟ قل لا ادري،
هذا البحث يعني
قل لا ادري.
لا ادري.
طيب انا قلنا خلق انسانا له ذنبان قادر على كل شيء، لكن لا ادري. طيب الان موضوعنا حول ان هل الله قادر على ان ينزل من السماء ماء ولا من مطر، وان من فوق السماء من الجنة فيمد الفرات والنيل، قادر أم لا؟ الباب الأولى أن نقول قادر. طيب ترى هل فعل ذلك أم لا؟ هنا يظهر بها الإيمان. العلم الطبيعي الجغرافي الفلكي ينكر هذه الحقيقة الشرعية، لأنه ينكر خلق السبع سماوات طباقا. شو رأيك؟ ينكر العلم هذه الحقيقة ولا لا؟
لا أعرف.
ها؟
لا أعرف.
دون
لا أعرف أنه ينكره.
لا ينكره، كيف لا ينكره؟ طيب عفوا، لا اسمح لي،
أقصد لي علما جديدا،
اسمح لي. هل يعترف، هل يعترف العلم بهذه الحقيقة؟ لا يدري. يا أخي هل يعترف العلم بشيء اسمه سماء عندنا؟ هل السماء في العلم هو السماء في الشرع؟
ليس كذلك.
طيب إذا شو موقفنا نحن المسلمين؟ هل نؤمن بسبع سماوات طباقة؟ ستقول بلى نؤمن، صح؟ طيب شو الفرق الآن بين أن تؤمن بسبع سماوات طباقة اتباعا لنص قرآني والعلم لا يعلم شيئا من هذه الحقيقة الشرعية إطلاقا؟ ما الفرق بين هذه الحقيقة الشرعية التي لا يعرفها العلم، وأقول عودا إلى أصل بحثك لا يعقلها العقل؟
الفرق
أولا الآن وصلنا إلى التساؤل، قادر ربنا على كذا وكذا؟ نعم قادر أنه يمد النيل والفرات بماء من الجنة. طيب وصح على طريقة تصحيح الأخبار؟
صح.
إذن شو لازم يكون موقفنا؟
نعم.
ويسلم تسليما
في...
على أنه اسمح لي.
نعم.
أظن أنه غاب عن ظنك أنه أنا الآن عم أبحث بحث قدمت أحسن قدمت أنه بحث مرجوح. شايف لماذا؟ هو بس مشان توسيع أفقنا نحن، ما نجي كل ما نقف أمام حديث ماذا قال في مخي يلا نشوفه نسمع. لا لكن أنا الآن جوابي هل في الحديث أن النيل والفرات ينبعان؟
في أظن لفظ نعم ينبعان.
وصحيح كما قلت أنت بالسند الصحيح. أنا اللي بستحضره الآن يعني بستحضره الآن أن الفرات هو النيل من الجنة.
هذا حديث المسلم لكن حديث
معليش أنا ما أقول لك اللي بستحضره الآن بجوز أن تكون حديث عاد، ولذلك عم أسألك في لفظة ينبعان.
نعم.
كويس وهي على ما تريدك.
نعم.
هذه الزيادة صحيحة سندا عندك؟
نعم صحيحة.
شوف الله هو كمان جملة معترضة. كثير من الأحاديث تأتي في الصحيحين يزيد بعضها على بعض، فهون بقى الإنسان لما بده يبحث بحث مثل هذا البحث بده يجري بحث علمي حديثي دقيق جدا. أنا هذا ما فعلته لكن أنبهك ممكن تكون كلمة ينبعان شاذة في طريق أسلوب الحديث.
نعم.
حينئذ هالزيادة هي ما تكون صحيحة. فإذا فرضنا الآن أن زيد من الناس وهو عليم وقدير في علم الحديث أجرى تحقيقا هون هذا الحديث فتبين له الحقيقة الثانية الأولى أن هذه زيادة صحيحة، والأخرى أن أهل العلم يعترفون بصحتها أيضا، فأنا أقول لك حين ذاك الذي كان مرجوحا في قولي السابق يصبح عندي راجحا. لكن ليش قلت أنا مرجوحا؟ لأنه ذهني خالي عن كلمة ينبعان، لأنه أنا حاضر الحديث أن الفرات والنيل من الجنة هكذا أحضره. فإن صح بالبحث العلمي الحديثي أن لفظ الحديث هكذا حينئذ الجواب سهل جدا، لكن هذا كما ترى قائم على ماذا؟
على
مقدمة، وهي أنه ينبعان ثبتت أنها مرجوحة يعني شاذة، أما إذا ثبتت أنها صحيحة فالجواب الأول الذي قلت أنه مرجوح وراجح، أما إذا لم يثبت فالجواب سهل جدا. فالمعنى حين ذاك أصلهما من الجنة.
أنت هذا أظن اللي أجبت في أحد كتبك يعني
ما بيك
يعني.
ما بينا نرجع. وإذا كان هذا الجواب في بعض كتبي فمعنى ذلك أنه أنا أحد شيئين، يا أنه أنا مالي منتبه للفظة ينبعان، أو أنه منتبه لها ومبين ضعفها أو شذوذها. أنا لا أعطي رأي الآن، لكن بناء على قولك أنه هذا أنا تبنيته في بعض الكتب، حينئذ تصبح المسألة هذه كمسألة آدم عليه السلام. لو قال لنا إنسان أصل الإنسان من الجنة ما فيها شيء، الإنسان من الجنة هي أصله هي أبوه آدم من الجنة، يبقى المسألة واضحة جدا. خلاصة ونهاية المطاف من هذا البحث كله هو ما قلت لك آنفا، هل أنت أحط بالواقع قلت ابتداء جواب صحيح لا، ويجب أن يصر على هذا الجواب المسلم. لماذا؟ لأنه أولا يا أخي الواقع الجغرافي أو فوتوغرافي ولا إيش؟ جغرافي. الواقع الجغرافي لا يمكن للناس أن يحيطوا به علما، وهذا يوصل بنا إلى قصة سد ذي القرنين، وأنه من علامات الساعة المنصوص عليها في القرآن والسنة أنه حتى إذا إيش هذا قال انفوه إلى آخره. وين هذا السد؟ بعض الناس قالوا هذا سد الصين مثلا إلى آخره. نحن نقول هذا الخبر صحيح مثل ما أنكم تنطقون، لكن ليس من الضروري كأمة يأجوج مأجوج أن يكون الكفار أحاطوا بمعرفة جغرافية الأرض بكل تفاصيلها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وبخاص هذا الأرض، فما بالك إذا كان أمر له علاقة بالسماوات، ما بالك له علاقة بالجنة. لا مجال للعقل أن يقول هذا الحديث مش معقول يا أخي، معقول ومش معقول. ليه؟ لأن العلم المادي يبحث في الماديات، وهو يعترف أنه ليس له علاقة بما وراء المادة، صحيح ولا لا؟ طيب الحديث هذا الآن سؤال علمي شرعي وعلمي جغرافي، هذا الحديث يبحث في المادة أم في ما وراء المادة؟
هذا الحديث يبحث في المادة المحسوس،
لا ما وراء المادة
أو جزئين، هو
في جزء
يعني فيه
ما لا لا بهم الجزء
من الجزء بهمي والفرات
بهمنا بارك الله فيك. هذا تعرف أنت ما موضوع البحث خور النيل والفرات في الأرض، ما هذا موضوع البحث، البحث من الجنة. هنا الإشكال جاء صار ولا لا؟
يتعلق بشيء محسوس بشيء مادي، شيء يخذ من لطفك يعني أنا بدنا نفهم الحديث يتعلق بشيء محسوس.
سامحك الله سامحك الله، بدك تبحث البدائيات. الحديث كما قلت قسمان، نحن بهذنا أحد القسمين وهو قوله من الجنة، هذا داخل في المادة ولا من وراء المادة؟
هذا وراء المادة
بس،
لكنه لا مش ده
لكنه
يتعلق بالواقع بالمحسوس
يا أخي. الواقع الواقع هو كيف؟ أين الواقع أن النيل والفرات في الأرض المادية التي نعرفها، لكن تمام الحديث أنه كما قلت ينبع من الجنة، تكون ينبع من الجنة، هذا من المادة أم من وراء المادة؟
من وراء المادة.
بارك الله فيك، فليش ما تتعبنا وضيعنا في موضوع ما في حاجة نختلف فيه، ترجع بتقول قسم منه في المادة. آمنا خلاص من هاي؟
أنا أريد أن أصل إلى قضاء
حتى حتى اتفاق الرياض على أن العلم المادي لم يصل بعد الى
قوانين مطلقه،
الحكم
هذا
الذي
لا يمكن
هذا الذي اريد انا ان اصل اليه. الحقيقه في جمله في كلام الشيخ يعني انا اللي يعني اريد ان اصلها في النهايه، يعني نحن نفرق بين قطعي الدلاله مثلا في الدلاله، بين الواقع الذي اصبح يقين، بين القانون العلمي الذي اصبح قانونا وليس نظريا.
أريد
أن أقول بس في كلام في ورد في كلامك يعني جملة وردت إنه يعني هل يستطيع الباحث وهو يبحث في المتن إذا استوقفت قضية وردت في المتن أن يرجع إلى البحث في السند، يعني ضمن ضوابط علم الحديث، وقد تكون هذه القضية قد فاتت العالم السابق تماما كما نبحث في العلم، يعني هو ابتداء يتوقف، يعني انا اسمع هذا النص وليس طبعا من هذا البحث، يعني الحديث مش هو يعني مش هو كما ترون يعني وتعلم
ما هو مقصود بالذات،
المقصود بالذات يعني الكتاب
معلش
حتى نصل الى حدود العقل، وقضيه تتعلق بقواعد تطبيق علم الحديث، يعني انا أستطيع أن أستخدم مقاييس النقد الخارجية اللي هي مثلا روح الشريعة، العقل، التواتر،
ما تصدق
في عفوا في ما في ماذا؟ لأن يستوقفني هذا ابتداء لأرجع لعلني أكتشف شذوذا أو علة أو كذا إلى آخره في ضمن تماما كما البحث في العلم.
هذا علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. أنت تعرف مثلا أن من المآخذ التي تؤخذ علينا أنني أنقل بعض الأحاديث في الصحيحين. أنا ما استعملت هذا العقل المادي في هذا النقد، استعملت العقل الشرعي العلمي الحديثي. فما لك بحاجة أنت أنك توسع الموضوع أنه أجيب هذا المثال بالذات لكي تصل في النهاية هل تستطيع أن تنقل حديثا متفق على صحته وربما أنا أجد له علة على قاعدة علماء الحديث؟ نقول لك ذلك.
أنا أريد أن أوسع ما ابتدأت به أنت وأستخدم فيه العقل الشرعي العلمي. كيف؟ يعني في عندي مقدمات، في مقدمات مثلا منها أنه لا يمكن ويستحيل أن يتناقض نص مع العقل، يستحيل. فإذا
هنا في تفصيل.
نعم مع التفصيل طبعا.
ما هو التفصيل؟
التفصيل يجب أن يكون النص قطعي الدلالة مثلا.
طيب والعقل؟
والعقل أيضا قطعي الدلالة فيه على مضمون. يعني ليس مثل مثلا إذا جئنا لقضية علمية كما تفضل الأخ تأكيدا لكلامي يصبح قانون.
طيب هل عندنا بالنسبة لهذا الحديث هيك شيء؟
لا أنا جبته هذا مثال.
ما ليش يا أخي الله يهديك.
نعم نعم.
هلا في حدا منكم مثلا انه جابوا كم مثال؟
ما بنلخص على بعضه
يعني. الله يرضى عليك، ما بدنا كلام ما في منه فائده علميه، كلنا علم انك جئت به كمثال، لكن مش كلنا علم جواب هذا السؤال الاخير الذي وجهته اليك، وانت كان عليك ان تجيب بدل ان تقول انا اتيت به كمثال، قل نعم هذه القاعده صدقتنا او ما صدقتنا. هل هنا يعني العلم القاطع الذي لا يقبل مناقشة أثبت بطلان هذا الحديث؟
لا أقول بطلان، أقول إنه العلم القاطع في
لا الحديث. لا تناقش في الألفاظ. هل أثبت؟
يجب أن أكون دقيق يا سيدي. لا أقول بطلان الحديث ابتداء. أنا أريد أن أتوقف فيه وأبحث.
طيب.
تسألني الأول أنا أصحح لك يعني.
شوف هذا كلامك شلون يا أخي الله يرضى عليك. إن كلمة بطلان.
ماشي.
اسمح لي، حط لي بديلها.
أتوقف في هذا الحديث. أنا واقعي، هذا واقعي، أقول لك بصدق واقعي يعني.
ما ليه؟
أنا أتوقف الآن بهذا الحديث.
لماذا؟
لأنني أعتقد يقينا بأن النيل لا ينبع من الذراع.
هذا مو صحيح الكلام هذا. لما تقول يقين قائم على علم يقيني؟
نعم.
وين هذا العلم؟
علم اليقين ما تعارف عليه العلماء الجغرافيا والباحثون
رجل حبيب من هذا السلام
يا
أخي ضربنا لك مثال بالفجر القرنين يأجوج ومأجوج،
هذا التفصيل يعني. هذه لما أنا قلت لك بنيت أبني
قبل
نتيجة
الذي لا يتعلق به
الحواس،
لا
نزلت
فيه. أنا أبحث
في القضايا
التي تتعلق بالحواس،
ما وراء الطبيعة.
لا
تسمح لي أن أقرأ. لا في أنت أنت لا تكلم. قرر الدعوة التي نوقشت
وأبيتت نقاشا. الحديث له جانبان، جانب هو كلام صحيح.
أتكلم في قاعدة يا سيدي، أنا أريد أن أصل إلى قاعدة لا يعني هذا الحديث كثيرا، يعني كما قلت سقته مثال للمثال فقط.
يا أخي الله يرضى عليك، نحن بيعنينا هذا الحديث لأن نخشى من جزمك أن هذا الحديث يقينا يخالف الواقع، أنك على هذه النظرة ستعالج أحاديث أخرى. هناك بينما أنت مخطئ في هذا القول. الآن أنت بتقول هذا الحديث يقينا خطأ، لماذا؟
أقول يقينا أني لا ينبع من الجنة.
شو عرفك؟ الله يهديك. الله يهديك.
ينبع من الأرض.
الله يهديك.
يقينا ينبع من الأرض.
وأنا أقول لك يقينا أنه الماء تبع القاسيون يأتي من هذا الخزان. لكن ما عرفت أنه ينبع من هناك.
يمكن اللي كان الذي كان يقول إنه يزيد هذا ينبع أو القاسيون ينبع من الجورة هاي اللي تعطلت يبين له، لكن هو يبقى على يقينه حتى يبين
لك بصفتك.
لكن أنا صادق مع كل
يبين لك بصفتك مسلم تؤمن بالغيب إنه هذا ينبع من الجنة.
هذا يعني قضية انك تدخل انه انا اؤمن بالغيب هي ليست هي مجال البحث. لكن اثبت لي هذا القضية.
حديث صحيح يقول انه الفرات والنيل ينبعان كما تقول انت من الجنة. هذا غيب ولا مادة؟
غيب.
لماذا لا تؤمن به؟
لانه تعلق بامر محسوس.
عجيب. ادم الانس البشر منين اصلهم؟
أصلهم من آدم، وآدم خلقه الله في الجنة.
صحيح.
نعم.
فإذا انفي أن يكون أصل هذا من الجنة لأنه متعلق بالمادة.
هذا
لولا علم.
في فرق.
نهني شوي. ما الفرق واضح لكن مو من كل جوانب. لا اسمح لي. طويل بالك. أنت تعرف لما بيقول الإنسان زي الأسد في فرق كبير بين زيج والأسد، لكن المقصود فيه تشبيه في جانب واحد. أنا الآن قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا. لو ما عندنا علم بأنه آدم خلق في الجنة أو أخرج من الجنة، شو بيكون موقفنا إذا قال لنا قائل أن الإنسان أصله من الجنة؟ منكره. شايف لون؟ ليش منكره؟ لأنه ما جاءنا بمصر يجب الإيمان به، لكن لما جاءنا مصر بأنه آدم أخرج من الجنة فنحن نقول الآن أصل الإنسان من الجنة. إذن لماذا؟ فأنا الآن قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا. لو ما عندنا علم بأنه آدم خلق في الجنة أو أخرج من الجنة، شو بيكون موقفنا إذا قال لنا قائل أن الإنسان أصله من الجنة؟ منكره. شايف لون؟ ليش منكره؟ لأنه ما جاءنا بمصر يجب الإيمان به، لكن لما جاءنا مصر بأنه آدم أخرج من الجنة فنحن نقول الآن أصل الإنسان من الجنة. إذن لماذا آمنا الآن وما آمنا قبل الآن؟ أي عندنا صورتان، واحدة فرضية نظرية والأخرى واقعية لكنها شرعية. الأولى لو ما كان عندنا، هي فرضية، لو ما كان عندنا نص أن آدم أخرج من الجنة يجوز لنا أن نقول أصل الإنسان من الجنة؟ الجواب الاتفاق لا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نص. لكن الواقع أن عندنا نص فنقول الآن أصل الإنسان من الجنة. لكن قولنا أصل الإنسان من الجنة على حد تعبيرك أنت يجب أن تنكره. ليه؟ لأنه إلى ارتباط المادة.
لا لكن لا أنكره.
يا أخي ما أعرف. الله يرضى عليك.
هو البحث العقل لا يثيله.
القضية الأولى اللي هي إنه آدم عليه السلام أصله من الجنة، هذا لو سلمنا طبعا إنه سهم الجنة هي الجنة التي يعد بها المتقون على الخلاف بين
آدم. اعتزالي ما نقيم.
ما هو ابن القيم فصرش من اللي قاله. يعني ذكر إنه في خلاف.
ما أخطأ في هذا، ما لنا فيه على
الخلاف. نعم، هذه القضية لا يثيلها العقل. لأن القضية هذه يعني أنا نقل خبر ممكن أن يكون صدق، ممكن يكون كذا، تتوقف على صحة الخبر. أما هنا لماذا يحيله العقل؟ لأنني أنا أرى تماما أن هذا النهر هنا ينبع وهذا كل ما في الوقت
هذا
أرجوك أبو
يحيى سبق الجواب عنه
أرجوك هذا سلف عن ذرة
لا بس يا المدرسة هذا سبق الجواب عنه هذا يجوز هذا سبق الجواب عنه
هذه الحواس كلها يقينية إن هم للبع الآن العقل دليل أنه هذا في شيء يتصل من السماء غير مرئي ومي نازل الآن من السماء غير مرئية هذا شكل العقل يحيله
يحيل العقل
يحيل أن المي نازل السماء أنا شايف
أظن الآن لا اسمح لي في ماء غير مرئي على ذات
في ماء غير مرئي
الآن ستعرف إذا انجل الغبار أفرس تحت كأن حماره في ماء لا يرى
في الماء الغائب عني الماء الذي لا أرى
وهذا من الغائب يا أخي ما لا تراه هذا غيب لا يليق
ايش
هذا علم هذا ما تعلم
الآن تقول الشيء أنا ما أشوفه أو بدأ أشوفه لا يعني إطلاقه وجوده على وجوده
الله أكبر بين الموت
أنا
شايف أنه هذا إلا قليلا
أنا بموت أن الحوار في نفسي في
المياه أما دي تصدر لي إنه في أصله من وين وإذا بش الأستاذ المقال يعني تسمى الأستاذ للحديث لدون لفظ دي المؤلفة ما تأكد لي صحة سندها على ذنبته هو إلى إبراهيم أنا لا أدري أما أنا أدري الحديث الذي المسلم لا يحيله عقلي في أصله لا يحيله عقلي يعني إذا لم يجلس هذا من الجنة بحجر أصل من الجنة أنا لا يحيله عقلي أما يحيله عقلي أن الآن ينبع من الجنة ومش كثير أنه الراوي أصلي
يا أخي أنت شايف الجنة ضربنا لك الأمثلة شايف سبع سماوات
لا ما
نشوف موجودة
بس ممكن نشوف ثاني
لكن هذا يحيله العقل على حد تعبيرك أنت
لا
ليه
نشوف ثاني أول السبع سنوات يعني هل عندي أنا هنا
لأي فهم يا أخي مثل ما نادوا يا أخونا افهم السلفية كما جاءت اللي في عندك مفهوم للسلفية نعم عندك مفهوم للسبع سنوات كيف أدخل معك الآن في متاهات بأي مفهوم هذا العلم يعرفه العقل هذا المادي يعترف به ولا
أنا لا أدري إني أعترف به ولا لا أنا لكن أدري مثلا أستاذ
ليس شو الكلام
يقول الكلام. عن الكون ذكر المجرات كلها قال هذه دون السماء الدنيا كلها
الله يهديك سماء الدنيا الموصوفة في الشرع عندنا العلم يعرفه اليوم يعترف به
لا يعرفه ما هو المعني بالضبط في الكتاب
ولا نحن عملاتي بغير
ونحن لا نعرفه أيضا
ونحن عملاتي بغير
ضبط إنه في شيء اسمه سماء الدنيا تفاصيل عنها لا ندريها أستاذ نحن نؤمن
يا أخي لا تدخل في التفاصيل السماء الشرعية يعترف بها هذا
لا ما هو لا يؤمن بالقرآن
السماء شوف
في
هذا يعني شرط إنه في لئام ولا لا بدنا خلاصة أيوه يا أخي العلم لا يعترف بالحقائق الشرعية الغيبية لا بيعترف لا بجني ولا بالنار لماذا؟ لأن هذه أمور غيبية من يعترف بها؟ المؤمنون فكون الفرات والنيل ينبعان من الجنة شو دراك أنت أن هذا كلام غير صحيح؟ أنت ترى مثل ما ضربنا مثال النبع من الأرض المحدودة بها الكرة وعلى أن هذا التحديد كما في نظر كما قلنا آنفا بالنسبة لقاشون لكن هل ترى السماء رفع السماء بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها يعني هناك عمد
يمكن يكون في عمد لنا رأى
يمكن طيب نعم
مع أنه هذا نقوم المخالف يوم يصف يكون مراجع
يا أخي الله يجزيك لا تناقش يمكن يكون معنى هكذا مما يناسب الموضوع ولا لا يمكن ولا لا يمكن
يمكن
طيب
الجن والآثار المادية الأدلة مستحيل أكل كريم يعني الأدلة القطعية بين أدلة الراوي المكتبة يخطي معتمدين بيها واللي احنا نتسكين احنا نستاذ عليها الراوي ممكن يخطي
يا أخي لما تثبت خطأه تثبت خطأه بالعلم مش بالعقل ولا ما أدركه مش بالعقل ما أدركه هل أنت بعقلك أدركت روحك التي في جسدك ما أدركتها لكن هل تنكرها
لا أعوذ بالله فيك
هذا داخل في المادة يا ترى كون النيل والفرات ينبع من الجنة أبعد عن العقل ولا الروح اللي في بدنك وأنت لا تعرفها أيهما أبعد عن العقل
كثير لا الثاني النيل والفرات
هذا قريب
من يقينا أن كل واحد بغض النظر عن الإسلام ابتداء يعني أي إنسان يدرك إنه هذا الإنسان عندما يفارق الحياة أصبح ميت قبل قليل حي
لماذا أدركه شيء
لماذا لا يدري الإنسان
هذا هو
يسلم من شيء غيبي لا يدري
الله يهديك
وما لك أنت تستطيع ينكر
كيف جعلت ذلك أبعد عن هذه الله أكبر كيف أترك الروح يا أخي وأنت لا تلمسها ولا تشهدها إطلاقا ولذلك لجأت لتقول ترضي عقلك المادي أنه لابد كان هناك شيء لما مات إنعم حتى الكفار يعتقدون هذه العقيدة
طول
بالك لكن لماذا آمنت بالروح إيمانا ويسلم وتسليما
أنا أعتقد بالروح لأن الله قال ذلك
ولأن رسول الله قال ذلك ونحن لا نفرق بين الله ورسوله مجهولة طبعاً لا مو هي كانت مستحيلة عقلاً كانت مستحيلة عقلاً هنا بعض إخواننا الله يجزيهم الخير جابوا لنا الكتاب أنا مخرج الحديث ثلاث روايات حول سيحان وليحان والفرات والنيل من أنهار الجنة في حديث يشهد ما قلته رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان خيالة آمنوا أو لا تؤمنوا يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذان قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات رآهما في الجنة واضح الحديث رضعت لي سدرة منتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال الحجر وراقها مثل أذان الخيل يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذا لي قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالدين والفرات كلمنا هنا على الحديث وقلنا صحيح على شرط الشيخ إلى آخره صحاه الحاكم ووافقه ذلك قلت ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الجنة فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض فإن لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والآن ساعة واحدة والربع ما شاء الله فنكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
الله يعطيك العافية
أشكرك أشهد لك
وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا وإلى لقاء مع الشريط التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة
يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما حقناه وجهناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقبس لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فقطع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. فعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
هذه الجمل مشتملة على أصل عند أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يسلمون بما جاء في النصوص من أمور الغيب، ولا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم وأفهامهم، وإنما يسلمون الجميع مما جاء من الأمور الغيبية ويصدقون دون دخول في تأويل أو تحريف. وذلك لأن الأحاديث بل والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من العقلانيين المعتزلة ومن نحوهم، فأنكروا كثيرا من تلك الأحاديث التي فيها بعض أخبار الغيب، مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصاف، ومثل ما جاء من أن موسى عليه السلام تقع عين ملك الموت، ومن مثل بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مما يكون في الساعة، فينكرون حقائق ذلك ويؤولونه ويحرفونه. وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد، وهو أن يسلم لكل نص دون دخول في حقيقة المعنى، لأن الأمر الغيب إنما يسلم له إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص. وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى بارئها، لأنها أمور غيبية. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم نرى، سواء مما سيكون قرب قيام الساعة أو سيكون بين موت كل عبد إلى قيام الساعة يعني في الحياة البرزخية، أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة، كل ذلك يجعلونه بابا واحدا فيسلمون به ويثبتونه كما جاء، ولا يدخلون فيه متأولين ولا محرفين. وهذا بناء على أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة، ولا يدخلون في ذلك مخرجين الأدلة عما دل عليه ظاهرها، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. وهو ذكر عدة أمثلة، وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما سنوضحه إن شاء الله تعالى، لكن ليعلم الأصل أن كل من دخل في أحاديث الغيب، الأحاديث التي فيها أمور غيبية أو بعض الآيات، ودخل متأولا بعقله محرفا عن ظاهره، فهو من أهل الأهواء والبدع. وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على النصوص ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب ويحرفون ويؤولون. فأحاديث المسيح الدجال أنكروها وقالوا هذه لا تعقلها العقول السليمة، وحديث فقع موسى لعين ملك الموت أولوه وقالوا هذا لا تعقله العقول السليمة، وهكذا فيما يكون في عرصات القيامة وما يكون في القبر، حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صوري ونعيم القبر إنما هو صوري وليس له حقيقة. قالوا لأن ذلك غير معقول على ما جاء تفصيله في بعض في بعض الأحاديث من مثل ضغطة القبر ومن مثل إقعاد الميت ونحو ذلك كما سيأتي بيانا.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية.
ويبشرنا يوم القيامة كفاة عراة ظلما بظما. وفتنة القبر حق، والسؤال منكر ونكير حق، والبعد بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا بظما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأبارقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق، يجوزه الأبرار، ويذل عنهم فجار.
عذاب القبر ونعيمه حق، وفتنة القبر حق، ونال بفتنة القبر سؤال الملكين، الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيجيب فيقول ربي الله، يعني معبود الله، فإن الرب هؤلاء بمعنى المعبود، لأن الابتلاء وقع في العبادة لم يقع في توحيد الربوبية. ويقول محمد جاءنا بالبينات والهدى، ويقول دين الإسلام، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله هنا في الآخرة يعني عند الموت، يعني حين سؤال الملكين. فعذاب القبر ونعيمه حق، وما يجري في القبر من النعيم والعذاب حق، يثبته أهل السنة ونفاه من نفاه من أهل البدع والضلالات. قال جل وعلا في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجعل العذاب بالنار على قسمين، يعرض أولئك على النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. وهذا يعني بالغدو، وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي عذاب القبر. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة على عذاب القبر بالقرآن وبالسنة وبما يدل عليه العقل أيضا. فعذاب القبر حق، وما يحصل فيه من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن، وضيق وحسرة ونار في قبر الكافر، هذا كله حق، ولا نعلم كيفية حصول ذلك. كذلك ضغطة القبر حق، ولا يسلم منها أحد، لا المسلم ولا غير المسلم. فالكافر يضغط حتى تختلف أضلاعه عذابا، وأما المؤمن فيضغطه القبر. قال أهل العلم: ضمة القبر للمسلم كضمة الحبيب للحبيب، يصله منها بعض الأذى، ولكنها ضمة حبيب لحبيبه. يعني أن ضمة القبر حق، ولكنها للمؤمن ضمة حب، وللكافر ضمة بغض وعذاب. وهذا كله يضعه الله جل وعلا ويخلقه جل وعلا في الأرض، فتضم هذا وتضم هذا، ففرق بين تلك الضمة وتلك الضمة. الناس يحشرون يوم القيامة، الناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب ومنه يرتب الخلق يوم القيامة. فيتبقى هذه البذور لآخر العظام عظام العمود الفقري عجب الذنب يبقى في الأرض كبذرة ينبت منها جسم صاحبها إذا أراد الله جل وعلا بعث الورى. فإذا نفخت الصور نفخت الصعق وماتت الخلائق جميعا إلا ما شاء الله بعث الله جل وعلا سحابا يحمل مطرا كمني الرجال فتمطر الأرض منه 40 صباحا تمطر الأرض منه 40 صباحا فتنبت منه أجسام الورى تنبت منه أجسام الناس حتى تكون على أكمل هيئة شباب في سن 33 الصغير والكبير يكونون على هذا السن إلا بعض الخلائق. ثم إذا كانوا وشبت أجسامهم وأخرج خرجت الأرض أثقالها ولم يكن في الأجسام أرواح نفخة الصور نفخة البعث فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس كل صاحب نفس فتهتز الأجسام بالأرواح ويحشرون إلى أرض المحشر. وصف ذلك ابن القيم رحمه الله في موليته وصفا بليغا جيدا يحسن حفظه لطالب من طالب العلم فقال رحمه الله وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10 بعدها 10 فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل الشبان. ثم إذا بعث الله جل وعلا الناس ورجعت الأرواح إلى الأجسام سيق الناس إلى أرض المحشر منهم الراكب ومنهم من يساق سوقا منهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر ومنهم من يفد على الرحمن وفدا ومنهم من يساق إلى جهنم وردا. في عرصات القيامة تكون أمور عظام ومنها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم وماؤه من الجنة من نهر الكوثر في الجنة كما جاء إثبات ذلك في غير ما حديث من أن الحوض يسقط فيه من زابان وقد قال من الجنة وقد قال الله جل وعلا لنبيه إنا أعطيناك الكوثر والكوثر نهر من أنهار الجنة وبعضهم قال الكوثر هو الحوض وكلا القولين صحيح لأن الحوض ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة. ومن أهل العلم من يقول إن الحوض بعد الصراط يعني بعد عبور الصراط يكون الحوض ولكل نبي حوض وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وفي إسنادها بعض الشيء لكن أهل العلم منهم طائفة كبيرة يقولون ولنبينا حوض ولكل نبي حوض لكن يختص حوض نبينا عليه الصلاة والسلام بخصائص منها أنه أكثر الأحواض وردا عليه وأن الناس منهم من يرد ومنهم من يذاد عنه ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته كعدد نجوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا ومنهم من يرد عن الورود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي وفي لفظ أمتي أمتي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهذا قال أهل العلم إن من أسباب عدم ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنه والحرمان منه المحدثات فمن كان محدثا في الدين حدث أو آوى محدثا فإنه يحرم من السقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك في عرفات القيامة الميزان والميزان جنس للموازين قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فهي موازين. ومن أهل العلم من قال إنه ميزان واحد وها هنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الميزان حقيقة فقال له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذين قالوا إن الميزان لا يعقل أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا، من أنه توزن به الأمور، ويوزن في الميزان العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال. العمل واحد، صاحب العمل يوزن، وصحائف الأعمال. ومنهم من قال يعني من أهل العلم إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله، لكن هذا جاء في أحاديث فيها وزن صاحب العمل وفيها وزن العمل وفيها وزن الصحائف، صحائف الأعمال. كذلك مما في عرصات القيامة تطاير الصحف والناس على صنفين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين وعن الشمال بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر، كما جاء ذلك في سورة الحاقة مبينة.